أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما أشكل به السيد الحكيم رحمة الله عليه على الميرزا قدس، حيث ذكر الميرزا حيث ذكر السيد الحكيم وفاقا لصاحب العروة أن ميز بين العنب المغلي حينئذ يحرم والعنب إذا غلى يحرم. ففي مثل العنب المغلي يحرم، هون ما فينا نستصحب، أما العنب إذا غلى يحرم فينا شو نستصحب في قلبه. ليش بالأولى ما فينا نستصحب وفي الثانية نستصحب؟ يقول لأنه في الأولى بالنسبة لقيد الموضوع لا يقين بالحكم، لأنه أساس الحكم هو الموضوع، فمع عدم تحقق قيد الموضوع لا يقين حينئذ بالحكم، فإذا لا يقين بالحكم كيف بدك تستصحبه حين الشك؟ وأما في الثانية سوف يكون قيدا في الحكم، وأما الموضوع يكون ناجز بمعزل عن حينئذ ذلك القيد، فإذا ما شك حينئذ بالحكم فينا حينئذ نستصحب. هكذا ذكر وفاقا لصاحب العروة قدس سره. ثم يقول يعني بأشكل على نفسه ويجيب، أنه قد تقول أن الثابت إنما هو الجعل، وأما المجعول حينئذ الخارجي الجزئي بحسب اصطلاح السيد الشهيد الوهمي الفعلي إلى آخره، هذا المجعول حينئذ غير ثابت. ثابت الجعل حينئذ أنه صدر هذا الجعل، أما المجعول المناط حينئذ بقيود خارجية لم تتحقق بعده فحينئذ غير ثابت في البين. فأنت حينئذ مركب ومصب هذا الاستصحاب، ما هو الجعل بنظرات الحمل الشائع الذهني ولا يجري، والمجعول حينئذ لا يكون ثابتا، فحينئذ الاستصحاب وين رح يكون مركزه ومصبه؟ يعني وقت اللي عم تقول انه هو عم بيقول اذا كان قيدا في الموضوع لا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحكم، واذا كان قيدا في الحكم يجري الاستصحاب حينئذ لمكان اليقين بالحكم في البين. يعني الركن الاول من اركان الاستصحاب يكون متوفر، بخلاف الصوره الاولى لا يكون الركن الاول متوفر. فبيجي عم يسأل نفسه انه وين عم تحكي بالركن الاول متوفر، بالجعل ولا بالمجعول؟ الثابت لدينا فقط فقط الجعل، والجعل لا بيقدم ولا بيأخر، عندنا بدنا المجعول الخارجي الجزئي حينئذ في البعيد، وإذا حينئذ مناط بقيود تلك القيود غير ثابتة، فأي شيء بده يكون مركب الأصحاب. أجاب عن ذلك أنه لا يعقل ويستحيل التفكيك فيما بين الجعل حينئذ والمجعول، لأن التفكيك بينهما هو التفكيك بين المتلازمين، بل له عبارة حينئذ هناك أنه لا أشد وآكد من التفكيك بين المتلازمين. التفكيك بين الشيء ونفسه حينئذ بفارق، هذا إضافي منا توضيحية، نظارة الحمل الأولي ونظارة الحمل الشائع الذهني، أنه تنظر إليه بما هو تقنين فهو جعل، وبما هو حينئذ حكم مقنن الاخر هو المجعول حينئذ في البين. التفكيك بينهما لمجرد انه لوحظ بنظرة الحمل الاولي ونظرة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديق قائم في صفع نفس المولى المشرع والمقنن، هذا يكون حينئذ اشد امتناعا في البين، لا يعقل حينئذ ان يكون موجود. هذا اللي ذكره السيد الحكيم. ثم قال هون بلش اشكيله مع الميرزا، ان الميرزا رحمة الله عليه رفض الاستصحاب التعليقي، اصحاب الحكم المعلق بين اصحاب الحكم التعليقي. ليش رفضوا؟ على اساس ارجاع حينئذ القيد في الحكم الى قيد الموضوعي في البحث، وارجاع القضيه الشرطيه الى القضيه الحمليه بهالعباره يذكر السيد الحكيم في المستمسك في المجلد الاول، ارجاع القضية الشرطية إلى القضية الحملية. يعني قولك العنب إذا غلى يحرم هي بترجع إلى العنب المغلي يحرم مثلا في البيت. واضح؟ فكل ما لدينا حينئذ من قيود للحكم هي قيود للموضوع في البحث. وإذا ما كان قيدا للموضوع عودا على بدء، شو العود على بدء؟ أنه حينئذ سوف لا يكون هنالك حينئذ توفر للركن الأول من أركان الاستصحاب. ليش؟ بناء على تلك المقولة التي أشار لها السيد الحكيم، أنه إذا كان القيد قيدا في الموضوع فلا يقين بالحكم حتى يجد الاستصحاب، وأما إذا كان قيدا في الحكم فاليقين حينئذ بالحكم يكون موجودا فيمكن أن يجري الإصحاب. يعني اليقين السابق له شرط في جريان الإصحاب حينئذ في البحث. يقول السيد الحكيم أنه رفض الميزة جريان إصحاب التعليق أو إصحاب في الحكم المعلق في البحث. ليش رفض جريانه؟ لإرجاع قيود الحكم إلى الموضوع. فإذا ما أرجع قيود الحكم إلى الموضوع، إذا ما أرجع قيود الحكم إلى الموضوع فحينئذ في مورد الشك يكون حينئذ ما في عندك يقين بالحكم ابتداء حتى يجري الاستصحاب في البحث. هذه هي النقطة التي على أساس. هلا بيبقى السؤال، طيب السيد صاحب الميزة ليش أرجع قيود الحكم إلى الموضوع؟ أرجع قيود الحكم إلى الموضوع حتى لا يكون هنالك تفكيك ما بين الجعل والمجهول، أو فقل بعبارة أخرى لا يكون هنالك تفكيك بين الموضوع وبين الحكم باعتبار سببية الموضوع للحكم، بأن يكون حينئذ الموضوع موجودا وناجزا، وأما الحكم يكون حينئذ استقباليا في البين مناط بقيد غير محقق حين تحقق الموضوع في البين. هذا اللي ذكره الميزة. على أي أساس؟ على أساس أن نسبة الموضوع الحكم نسبة السبب إلى مسببه ونسبة العلة إلى معلولها في البين. فإذا ما وجد حينئذ الموضوع لابد أن يوجد إلى جنبه الحكم، أما يوجد الموضوع والحكم لا يوجد إلا بعد ذلك لإناطته بقيد غير متحقق حين تحقق الموضوع في البين، هذا حينئذ يلزم منه التفكيك بينهما وهذا أمر غير معقول. من هنا قال أنه لا يعقل أن يكون عندنا قيد يكون للحكم ولا يكون ذلك القيد للموضوع. كل القيود التي هي للحكم هي بترجع لمن؟ الموضوع في البين. هذا اللي ذكره الميزة قدس سره. وبالتالي تكون القضية الشرطية العنب إذا غلى يحرم هي حينئذ مرجعها مآلها القضية الحمية العنب المغلي يحرم في البين أو حرام. هذا ما قاله الميزة. طيب هذا شوف فيه مشكلة. يقول السيد الحكيم، هلأ بلش إشكال السيد الحكيم على الميزة، يقول انه هيدا عملية ارجاع القضية حينئذ الشرطية الى القضية الحملية في البحث، وارجاع قيود الحكم الى ما ظاهره من انه قيد للحكم يكون هو قيد للموضوع في البحث. هيدا الكلام ان كان حينئذ المقصود انه هو الامام مثلا عليه السلام بده يعبر بقضية حملية بس اتفاقا عبر عنها بقضية شرطية مجازا إلى آخره، واضح؟ فهذا حينئذ خلاف الظاهر جدا في البحث. ليه؟ وذلك للفرق الواضح. يعني مثلا على سبيل الفرض، يعني كلمة الأسد للأسد المعنى الحقيقي له الحيوان المفترس، أن تطلق الأسد وتريد به الرجل الشجاع من دون قرينة على ذلك حينئذ هذا بحاجة إلى مؤونة، بحاجة إلى عناية غير مفروضة، ويكون خلاف الظاهر جدا في البحث. مقامنا أيضا من هذا القبيل، إذا كانت قضية شرطية، إذا كانت القضية لدينا هي قضية شرطية فالظاهر القضية شرطية، في عندك موضوع اللي هو العنب، وفي عندك حكم اللي هو يحرم، وفي عندك قيد إذا غلى، إذا استظهرنا من القيد أنه قيد للحكم وليس قيدا للموضوع في البحث. هلأ بيجي إشكال أنه في تفكيك عنا إذا اللي بين الموضوع وبين حينئذ الحكم، بأن يكون الموضوع ناجزا ولا يكون إلى جنبه الحكم لأنه أنيط بقيد غير متحقق ذلك القيد أبان تحقق الموضوع في البين، فيلزم التفكيك وتأخر حينئذ الحكم عن الموضوع. هذا مطلب آخر، بس أساس حينئذ النقطة أن تطلق القضية الشرطية واضح ويراد بها العنب المغلي حرام أو يحرم، هذا حينئذ خلاف تطلقها وبتجيب قرينة على ذلك لا بأس به، أما لا تطلقها وتريد بها ذلك من باب إرجاع قيود الحكم إلى الموضوع أنه لا ما في عندنا يحرم إذا غلى، بل العنب إذا غلى يعني العنب المغلي في البيت يعني إذن يحرم أو حرام، واضح بهذه إذا أريد هالمعنى هذا إذن جوابه في البيت، فهو خلاف الظاهر جدا. وإن أراد لا القضية الشرطية قضية شرطية ما بنمد إيدنا عليه، مش إنه قضية شرطية هي بقوة الحملية ومآلها إلى القضية الحملية حتى يلزم المجاز على مستوى حينئذ الجمل في البحث والتركيب التام. وإنما القضية الشرطية العنب إذا غلى يحرم، العنب إذا غلى يحرم بعدها هي مثل ما بنعمل فيها شيء، بس مآلها مرجعها إلى قضية حملية، روحها ومضمونها هي قضية حملية، عنب العنب المغلي حرام مثلا في البيت بهل التقدير. يقول السيد الحكيم يعني يشكل عليه السيد الحكيم انه هذا الكلام غير تام. ليش غير تام؟ ليش؟ لانه نحن وقت اللي بدنا نجري الاستصحاب مركب الاستصحاب انما اللي موجود لدينا من لسان دليل، مش مركب الاستصحاب حينئذ لنحن نقدره المآل والروح ومدري شو الى اخره. مثلا في عندنا مثلا دليل في البين يقول أن الماء مثلا المتنجس إذا زال عنه مثلا التغير، خلنا نفترض هكذا لا يطهر، إذا زال عنه التغير بذاته واضح، تيجي لهذا الدليل بما هو في نفسه، مش بتيجي بتقول أنه هذا الدليل مآله إلى شيء آخر. هذا المآل هذه استفادة شخصية، فقول أمر انتزاعي وأمر عقلي من جيبنا ومن كيسنا في البين، يقول له السلح وليس هو الظاهر الدليل. انت اللي فهمته حينئذ من الدليل ذلك مآل قضية العنب إذا غلى يحرم، مآلها لقضية حملية العنب المغلي حينئذ حرام في البيت، بس وقت اللي بدك تجر الاصحاب مركب الاصحاب هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ما اشتملت عليه القضية اللي هو العنب إذا غلى حرام، مش ما تقول إليه بحسب فهمك وبحسب تحليلك أيها الميزة العنب المغلي مثلا حرام في البين، يعني بأن ترجع قيود الحكم إلى حينئذ قيود الموضوع في البين. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الحكيم قدس سره من إشكال على الميزة الذي منع من جريان الإصحاب حينئذ التعليقي على أساس إرجاع قيود الحكم إلى الموضوع، وما ظاهره من قضية شرطية بترجع إلى قضية حملية في البين. ليش؟ حتى لا يكون هنالك تفكيك ما بين الموضوع والحكم الذي تكون نسبته إليه نسبة العلة إلى معلوله، فتكون العلة ناجزة الآن بس المعلول حينئذ استقبال القانون قد أنيط بقيد غير متحقق حين تحقق الموضوع اللي هو قيد الغليان. فإذا الغليان بدنا نأخذه بالموضوع، فساعتها وقت اللي بتحقق الموضوع كليا من العنب والغليان ساعتها بنجي بنحكي حينئذ به الحرمة في البين. وبالتالي حينئذ إذا كان من قيود الحكم لا يقينا عفوا إذا كان قيود الموضوع لا يقينا بالحكم وبالتالي لا يجري الإصحاب، بخلاف ما لو كان من قيود الموضوع ولا يصح بخلاف ما لو كان قيود الحكم ولا يصح أن يكون من قيود الحكم لهذه المشكلة. هذا حاصل وخلاصة ما أشار له في المقام. هلا الإشكال السيء الذي حينئذ يرد على السيد الحكيم، هون في عدة إشكالات حتى لا نستغرق فيها، بس هذا الإشكال السيء كي لا تبقى شبهة السيد الحكيم من هذه الناحية معالقة بالأذان، وهو أنه يعني حسب ما يفهمه السيد الحكيم من كلام الميرزا بالأصحاب التعليق أنه أصلا ما عندناش قيود للحكم، وكل ما لدينا من قيود إنما هي قيود للموضوع فيها البحث، واضح هذا الكلام إذا خدنا بحرفيته في المقام في عليه نقد واضح، أو فقل يرد عليه النقد والحل فيه. النقد إنه الميرزا ساعتها ما لح يقول لا بمفهوم الشرط ولا بأي مفهوم، لا مفهوم الشرط لا مفهوم الواصف لا 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 ولا أي. ليه الميرزا رحمة الله عليه مع إنه قال بمنع من جريان أصحاب التعليقي وبالتالي أرجع ما ظاهره قيد الحكم إلى الموضوع في البين، مع المنع عن جريان أصحاب التعليقي لعدم المقتضي، مو فقط لوجود المانع لعدم المقتضي وهو عدم اليقين بالحدوث، مع ذلك قال بالمفاهيم. طيب هيدي القول بالمفاهيم وين بتنصرف في البين؟ إذا ما كان حينئذ القيد مسوق لتحقق الموضوع ولبيان الموضوع في البيان، ما حد يلتزم بالمفهوم. إذا كل القيود التي بأيدينا هي قيود للموضوع، فبالتالي لها مدخلية في تشكل وفي تحقق الموضوع، فهي قيود حينئذ مسوقة لتحقق الموضوع. وإذا كانت قيودا مسوقة لتحقق الموضوع، ما بقى في عندنا مفهوم بتاتا في البيان، مع أنه التزم بمفهوم الشرط الميزان، التزم بمفهوم الشرط، يعني إلى الآن هو بفكك بين قيود الحكم وقيود حينئذ الموضوعي في البيان. إذا بدك تأخذ بحرفية كلامك أيها السيد الحكيم، وأن الميرزة يعني بحسب فهمك لكلام الميرزة أنه أنكر أن يكون لدينا قيود للحكم في البيان، وأن كل قيود الحكم ترجع إلى الموضوع، حيث أرجع القضية الشرطية إلى قضية حملية في البيان، سعدت عظم الله لكم الأجر بالنسبة لمفهوم الشرط وغيره من المفاهيم حتى حسب مبنى الميزة رحمة الله عليه. في حين أن الميزة لا يقول بمفهوم الشرط، وقت العبي يقول بمفهوم الشرط يعني عندك قيود للحكم، كان هنالك حكم مرتب على موضوع أنيط بقيد في البيان، هذا القيد حينئذ قد يتخلف، فحينئذ هذا فهل يدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الطبيعي، لأن انتفاء الشخص عن انتفاء الموضوع هذا أمر واضح، وإذا بيكون ساعتها أشبه بمفهوم اللقب أو مفهوم الشخص حينئذ ما إلوش حينئذ أي معنى محصل في البيان. فبالتالي الميرزا قدس روحه لما التزم بعدم جريان الاصحاب في الحكم التعليقي وأرجع قيود الحكم إلى الموضوع في البيان، مع ذلك هو ملتزم حينئذ بجريان مفهوم الشرط، وفي عندك قيود للحكم بتضل قيود الحكم وبوجه لا ترجع الموضوع وتكون محقق الموضوع مساق للموضوع. هذا الناقض. الحل واضح، وهو أن منظور الميرزا ليس حينئذ أنه أرجع قيود الحكم إلى الموضوع بهالمعنى اللي قد يستفاد بأنه بيطير مفهوم الشرط وبرشوه إلى آخره، لا، قيد الحكم قيد الحكم، إلا أنه إرجاع قيود الحكم إلى الموضوع بهالمعنى، وهو أن حينئذ كيف أن الموضوع لست ملزم بأن تتصدى لتحصيله في البيان، وإنما يؤخذ مفروض الحصول وفروض التحقق في المقام، كذا أنت مش يجب عليك أنك توجد عالم، بس إذا اتفق وجود العالم وجب عليك إكرامه، واضح؟ مش يجب عليك توجد تحقق عدو لله، إذا اتفق وجود عدو لله يجب عليك مثلا قتله مثلا، وهكذا من الأمثلة والنظائر. هذا الشيء الذي يقوله. ولما كان قيدا في الحكم مثل قيد الموضوع، كيف أن الموضوع لا يجب على المكلف التصدي لتحصيله وإنما يؤخذ مفروض التحقق والوجود، كذلك الحال بالنسبة لقيود الحكم، كيف بيقولوا فوق التكليف وشيء اسمه تحت التكليف، فقط وفقط قيود الواجب إذا ما لم تكن مأخوذة، لأن عند الشيخ الأنصاري وقت الآل بالشرط بالمشروط الشيخي، وأن الهيئة حينئذ دائما تكون مطلقة وإنما القيود هي المادة، قسم حينئذ قيد الواجب إلى قسمين، قيد مأخوذ عن نحو يجب على المكلف التصدي لتحصيله، وقيد لا لم يؤخذ عن نحو يجب على المكلف التصدي لتحصيله، قيد الزوال ومدري شو أو طلوع الفجر بالنسبة لصوم شهر رمضان وهكذا. هنا في المقام فقط وفقط قيود الواجب هي التي حينئذ يعني ما يكون تحت التكليف، ما يكون تحت الوجوب، ما يكون تحت الحكم في البيان، هي التي يجب على المكلف التصدي لتحصيلها ولا تؤخذ مفروض التحقق. وأما ما غير ذلك سواء كان موضوعا أو قيد في الحكم، سواء كان موضوعا أو قيدا في الحكم في البيان، تؤخذ على نحو مفروض التحقق والوجود. وهذا اللي المعنى الذي أراد أن يشير إليه من إرجاع القضية الشرطية إلى الحملية بهل المعنى، وأنه ولا هو بحسب الحقيقة مش الأمر كذلك، بل هو يقول أنه نحن عندنا قضيتان كما مر معنا، عندنا القضية الأم الرئيسية القضية الحقيقية، وعندنا القضية الفعلية الخارجية، يعني عندك الجعل وعندك المجعول الجزئي الخارجي اللي يكون تحقق من الموضوع وقيود حينئذ الموضوع أو قيود الحكم في البيان، واضح؟ هذا الذي يلتزم ويقول به حينئذ الميزة، ويرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، قضية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كنت مستطيعا أيها المكلف وجب عليك الحج، مش الأمر حينئذ به العكسي في قلبه. تبقى مقولة التفكيك حينئذ بين الجعل والمجعول وبين الموضوع والحكم في قلبين، هيدي جوابها حينئذ واضح، مر معنا كثيرا مش شيء جديد. التفكيك مو بين الجعل والمجعول الكلي اللي هو توأم له والذي لا ينفك عنه، مش بس أنهما متلازمان، بل كما ذكر السيد الحكيم هو ما شيء واحد بس مختلفان من الضغط الحمل الأول وحمل الشائع الذهني في قلبين، واضح. ويستحيل ويمتنع التفكيك حينئذ بينهما، لأن التفكيك بين الشيء ونفسه واضح. هودي بينيته ما تمش التفكيك إلى جانب الجعل المجعول الكلي بوجه حينئذ. نعم التفكيك بين الجعل والمجعول الجزئي، يعني بين القضية مثل مثلا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود كقضية كلية، بين فعلا أنه في عنا الآن شمس وبالتالي في عنا النهار موجود ولا لا، يعني بين القضية الحقية اللي هي بقوة الشرطية وبين القضية الخارجية التي تكون ناجزة بتنجز الموضوع وقيود الحكم في قلبه. هذا هو، وإذا لا بأس به وإذا يلتزم به جميعا، السيد الحكيم يلتزم به والميزة وكلنا نلتزم به، يعني إذا بلا أي إشكال في قلبه. فهذا حينئذ المسار لفهم كلام الميزة والإشكال عليه بهذا المعنى، لا يرجع لمحصن لكونه مخالف جدا لما عليه الميزة من أنه بيلتزم بقيود الحكم وبيقر عليها، ومنها حينئذ طلع عنده المفهوم الشرط والأخير، ومن دون ذلك أصلا لا عندنا لا مفهوم شرط، ما في عندنا حينئذ أي شيء في البعيد. إلى الآن حينئذ هذه الإشكالات النقدين اللي ذكر المحقق العراقي شيء منه ما لا يرجع لمحصن، ما أشكل به السيد الحكيم أيضا على الميزة للمنع من جريان إصحاب التعليقي لعدم تمامية المقتضي، مش لوجود المانع والابتلاء بالمعارضة مع أصحاب تنجزين في البيت، شيء من هذه حينئذ لم يتم. هل كلام الميزة حينئذ تام أو أنه لا؟ يرد عليه حينئذ بعض الملاحظات والمؤاخذات، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.